الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد قال باب ما جاء في طول القيام في الصلاة قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن عبد الله بن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال وفي الباب عن عبد الله بن حبشي وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله هذا فيه عن عنة أبي الزبير هذا السند محمد بن مسلم بن تدرس وقد عن وهو مدلس
ما اسم الشيخنا
محمد بن مسلم بن تدرس قال طول القنوت يعني القيام والقنوت له معاني كثيرة جمعوها في أبيات يأتي بمعنى السكوت ويعني بمعنى القيام قال وهو يطلب بإزاء معاني المراد هنا طول القيام قال النووي باتفاق العلماء ويدل على ذلك تصريح أبي داود في حديث عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما وإلى ذلك ذهب جماعة منهم الشافعي وأخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه هذا أخرجه مسلم إذن هذا من أدلة من قال أن القيام أفضل من الركوع والسجود قال باب ما جاء في كثرة الركوع والسجود وفضله قال حدثنا أبو عمار قال اسم الحسين بن حريث ابن الحسن بن ثابت مولى عمران بن حصين خزاعي المروزي عن الفضل بن موسى عن الفضل قال وحدثنا أبو محمد رجاء يعني الترمذي قال وحدثنا
عندنا حدثنا
بيت النسر هذا زيادة وحدثنا أبو محمد رجاء قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي كان يدلس عن الأوزاعي ويسوي إسناده الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية فلما يقال له لذلك يعني لماذا تصنع ذلك قال أنبل الأوزاعي من أن يروي عن هؤلاء الضعفاء وهو أساء بذلك لذلك ما يقبل منه بالعنعنة لا في شيخه ولا في شيخ شيخه وهكذا كل من يدلس تدليس التسوية وهو مشهور بذلك وحاول بعض الباحثين أن يدفع عنه هذا فلم يصنع شيئا ألف فيه مجلدين تقريبا أو مجلدين فلم يصنع شيئا ألا إما يكادون أن يجمعون على ذلك على أنه يدلس تدليس التسوية وسمعت شيخنا ربيع حفظه الله يعيب على من يحاول يبرئه من ذلك فهو يدلس هذا التدليس ويسوي الإسناد قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به ويدخلني الله الجنة فسكت عني مليا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. هذا الإسناد فيه عن أنس الوليد بن مسلم.
كذلك مسلم أخرج مسلم.
إذا كان أخرجه مسلم يصير صحيح الحديث. نعم. قال وفي رواية أحمد ومسلم وأبي داود عن ثوبان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. قال الشوكاني وهو يدل على أن كثرة السجود مرغب فيها والمراد به السجود في الصلاة، يعني لا السجود مطلقا هكذا يذهب يسجد، وقد استحبه بعض العلماء قال يذهب يسجد هكذا، لا، المقصود بهذا الحديث وأيضا بحديث ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذاك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فيريد به هنا الصلاة ليس السجود المجرد عن الصلاة، يعني في حث على كثرة الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم غالب أوقاته في يومه وليلته مع الفرائض كم ركعة؟ 40 ركعة. الفرائض مع صلاة الليل مع السنن الرواتب كلها غالب أوقاته، يعني غالب أوقاته يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 40 ركعة، وهذا حد هو المعتدل. فإن حافظ الإنسان على 40 ركعة في اليوم والليلة فقد فيرجى له أن يكون مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يرجى له ذلك. نسأل الله أن يعيننا وأن يرزقنا من فضله، فلا تبقى على نفسك كثرة السجود وكثرة العبادة وطول القيام، صلي في الليل والنهار ولو ركعتين مع الوتر، تطول في الركعتين، تقرأ ما شاء الله من القرآن، وهكذا لا تبخل على نفسك بالضحى، ولا تترك أبدا الرواتب السنة القبلية والبعدية، هذا كل من الأعمال التي يزيد الله بها إيمانك. انظر ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. الله أكبر، الحمد لله على فضله وإحسانه ومنته. قال معدان بن طلحة فلقيت أبا الدرداء فسألت عما سألت عنه ثوبان فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، يعني من حديث أبي الدرداء ومن حديث ثوبان. قال معدان بن طلحة اليعمري ويقال ابن أبي طلحة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وأبي فاطمة. قال أبو عيسى حديث ثوبان وأبي الدرداء في كثرة الركوع والسجود حديث حسن صحيح. وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود، وقال بعضهم كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وقال أحمد بن حنبل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان ولم يقضي فيه بشيء، وقال إسحاق أما بالنهار فكثرة الركوع والسجود وأما بالليل فطول القيام، إلا أن يكون رجل له جزء بالليل يأتي عليه فكثرة الركوع والسجود في هذا أحب إلي، لأنه يأتي على جزئه وقد ربح كثرة الركوع والسجود، يعني عنده ورد في الليل يقرأ ورد، خلاص حاط مثلا كل ليلة يقرأ جزء حتى يختم القرآن في شهر، مثلا في قيام الليل يختم القرآن في شهر. بعضهم يكون عنده ختمتان، ختمة في الليل وختمة في النهار، يقرأ جزء في قيام الليل وجزء مثلا في صلاة الضحى مثلا، فيأتي على جزئه، ما يخلص الشهر إلا لو قد ختم القرآن مرتين في الصلاة. وأحيانا بعضهم يعني يكون عنده جزء ليلي فقط، فيأتي على هذا الجزء، فيكون إسحاق هذا قول جميل جدا، يكثر الركوع والسجود ويش ويأتي بجزئه، ويأتي بجزئه هو الذي. يقول قال أبو عيسى إنما قال إسحاق هذا لأنه كذا وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ووصف طول القيام، وأما ووصف طول القيام، وأما بالنهار فلم توصف من صلاته من طول القيام ما وصف بالليل. يعني حديث جابر أفضل الصلاة طول القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في حديث حذيفة بالبقرة، والنساء وآل عمران في ركعة في ركعة واحدة. قال حتى هممت بأمر سوء، قال ما هممت به؟ قال أن أدع النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يدع أو أن يجلس. نعم نافلة. فالشاهد
حتى الفرض،
الفرض إذا ما استطاع يقيد بالاستطاعة، الفرض ما يقيد بالجواز مطلقا، إذا استطاع ما استطاع تعب ما يستطيع أجل صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. هذا بالفريضة. إذن الحديث والله أعلم كأنه كالصريح، يعني أن القيام أفضل. ليه؟ لأنه قال هنا أي صلاة أفضل؟ قال إيه؟ طول القنوت، طول القنوت. فهذا كالصريح أو صريح بأن طول القيام أفضل، طول القيام أفضل. وهذا لا ينافي أن الركوع فيه والسجود فيه فضل، لكن نحن نتكلم على الأفضلية، نتكلم عن الأفضلية في حديث جابر، في حديث جابر صريح أن القيام أفضل والله أعلم. لذلك قال هنا وقول اختلف أهل العلم في هذا، فقال بعضهم طول القيام في الصلاة أفضل من كثرة الركوع والسجود لحديث جابر المذكور في الباب المتقدم. وإلى ذلك ذهب الشافعي وجماعة، قال الشوكاني في النيل وهو الحق. قال ولا يعارض حديث جابر ما في معناه من الأحاديث الواردة في فضل السجود، لأن صيغة أفعل الدالة على التفضيل إنما وردت في فضل طول القيام، ولا يلزم من فضل الركوع والسجود أفضليتهما على طول القيام. وأما حديث ما تقرب العبد إلى الله بأفضل من سجود خفيف فإنه لا يصح لإرساله كما قال العراقي، ولأن في إسناده أبا بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. وكذلك أيضا لا يلزم من كون العبد أقرب إلى ربه حال سجوده أفضليته على القيام، لأن ذلك إنما هو باعتبار إجابة الدعاء. وقيام فيه قراءة القرآن، قراءة القرآن، قراءة القرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر، أفضل من الدعاء وأفضل من سائر الأذكار. الله أكبر. قال العراقي الظاهر أن أحاديث أفضلية طول القيام محمول على صلاة النفل التي لا نشرع فيها، لا تشرع فيها الجماعة، وعلى صلاة المنفرد. فأما الإمام في الفرائض والنوافل فهو مأمور بالتخفيف لا شك، بالتخفيف المشروع إلا إذا علم من حال المأمومين المحصورين إثارة التطويل، ولم يحدث ما يقتضي التخفيف من بكاء الصبي ونحوه فلا بأس بالتطويل، وعليه يحمل صلاته في المغرب بالأعراف. صلاة الأعراف سنة أحيانا. ونقل لنا عن الشيخ العثيمين الله يرحمه لما أراد أن يطبق هذه السنة كتب على باب المسجد سنصلي غدا المغرب بصلاة بسورة الأعراف تطبيقا للسنة، حتى لا يدخل الإنسان فيرجع.
المشكلة لما شافش
يفعل كما فعل ذلك الرجل مع معاذ بن جبل. المهم إن شاء الله طول قيامه هو الأفضل والله أعلم، وكل ذلك فيه خير.
أكتب الحديث عشان يجاب جديد
ما جاء في غيره. قال باب ما جاء في قتل الأسودين في الصلاة. قال حدثنا علي بن حجر الأسودان الحية والعقرب عدوتان، الحية عدو والعقرب عدو في اليقظة والمنام فهما عدو، الثعبان عدو وهكذا العقرب صلى الله عليه منهما. ودعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم عن أقرب لا تدع مصليا ولا غيره إلا ولدغته. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علية وهو ابن إبراهيم لما ولي القضاء جاءه كتاب عبد الله بن مبارك قال يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب للدين أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين أين رواياتك فيما مضى في ذم أبواب السلاطين إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. فلما بلغته قرأها وبكى وتراجع القضاء ترك القضاء. كانوا ينصحون ما أحد يلي القضاء لأنك عالم، فإذا وليت القضاء وتقلدته اشتغلت بمشاكل الناس ونسيت العلم. فكانوا يحافظون على طلاب العلم وعلى العلماء بنصائحهم. قد هيئت لأمر نعم أنت الآن هيأك الله وأعطاك ما أعطى غيرك حفظا وعلما وفهما، فلا تضيع نفسك في الدنيا وفي المناصب وإلى غير ذلك. لا، وكم من عالم يعني ذهب إلى هذه المناصب راح علمه، ذهب علمه
ساحب
وساحبه. يقول وهو ابن إبراهيم عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، رواية علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير فيها كلام. عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس، يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة إمام ولكنه مدلس، واختلف قول الحافظ فيه فذكره في طبقات المدلسين في الطبقة الثانية، وذكره في النكت على ابن الصلاح في الطبقة الثالثة وهو الأقرب، لأن الدارقطني يقول كثير التدليس، يقول فيه كثير التدليس، وهذا على منهج الحافظ نفسه في الطبقات أن يكون في الطبقة الثالثة. الله أعلم. عن ضمضم بن جوس عن أبي هريرة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع. هذا الحديث في مسلم
عند أحمد أبو داود.
ما هو مسلم أصلا؟ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. قال وفي الباب عن ابن عباس وأبي رافع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في الصلاة، وقال إبراهيم إن في الصلاة لشغلا، والقول الأول أصح. إبراهيم النخعي هنا. قال أما حديث ابن عباس فقد أخرجه الحاكم بإسناد ضعيف، وأما حديث أبي رافع فأخرجه ابن ماجه بإسناده مندل وهو ضعيف، كذلك شيخ محمد بن عبيد الله بن أبي رافع. وفي الباب عن ابن عمر عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم عنه في البخاري ومسلم، وعن عائشة عند أبي يعلى الموصلي، وفي إسناد معاوية بن يحيى الصدفي ضعفه. نعم. الصدفي في كلام ناقص هنا والله أعلم، ضعفه. وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود بإسناد منقطع. قال في قول حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح كذا في النسخ الموجودة عندنا، وذكر صاحب المنتقى هذا الحديث وقاره 5 وصححه الترمذي انتهى. قال الشوكاني في النيل الحديث نقله ابن عساكر في الأطراف، وتبعه المزي، وتبعهما المصنف أن الترمذي صححه، والذي في النسخ أنه قال حديث حسن ولم يرتفع إلى الصحة. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه انتهى. فظهر من كلام الشوكاني أن نسخ الترمذي مختلفة، ففي بعضها حديث حسن وفي بعضها حديث حسن صحيح. قال وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء، أي على أنهما يقتلا في الصلاة كما قال عراقي، وقال وأما من قتلها في الصلاة أوهم بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر. روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرة فضربها بنعله، ورواه البيهقي أيضا وقال فضربها برجله، وقال حسبت أنها عقرب. ومن التابعين حسن البصري وأبو العالية وعطاء ومورق العجلي وغيرهم، وكره بعضهم ذلك، يعني إبراهيم قال نخعي إبراهيم والنخعي، وقال إن في الصلاة لا شغلة. هذا حديث عبد الله بن مسعود الصحيح إن في الصلاة لا شغلة فدل به كذا. روى ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف، وروى ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال إذا لم تتعرض لك فلا تقتلها. وسدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل كثير كالهادوية والكارهون له كالنخعي بحديث إن في الصلاة لشغلا وبحديث اسكنوا في الصلاة عند أبي داود. ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكروه. وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به، كحديث حمله صلى الله عليه وسلم لأمامة، وحديث خلعه للنعل، وحديث صلاة صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزوله للسجود ورجوعه بعد ذلك، وحديث أمره صلى الله عليه وسلم بدرء المار ونفض المقاتلة، وحديث مشيه لفتح الباب، وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة المنع وهو الأقرب. وعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها. وهذا يوم التقييد بالضربة. قال البيهقي وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور، فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسه عند الخطأ، ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة عند الخطأ والله أعلم.
يعني الأصل الضرب حتى القتل
تقتل إذا ضرب، إذا قتلت بواحدة انتهى الأمر. لكن ثم استدل البيهقي على ذلك في حديث أبي هريرة عند مسلم من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية. قال في شرح السنة وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار مباح القتل كالزنابير، أو كل ما فيه ضرر مباح القتل كالزنابير ونحوها كذا في النيل. الوزغة أيضا ضررها سامة الوزغة.
يقول سامة
شديد السم، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، وهي يقال لها الأبرس برس لأنها تأتي بداء البرس.
عندنا ما نقولش عن الوزغة،
ها
برس
خلاص لأنه منه ما يسمون بهذا لأنه داء البرس منها
وهي شكلها كده
نعم
عندها برس
وهي شديدة السموم يعني فيها سم خطير قاتل يقولون فلذلك تقتل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ورتب على ذلك ثوابا فيجوز أن تقتل وأن تصلي تقتل هذه السموم ذوات السموم من العقارب وهكذا العنكبوت الضار الكبير هذا الذي هو سام مثل الذي قتلناه في البر ذاك اليوم ما ادري مو عقرب هذا عنكبوت كبير هكذا مخيف جدا فتقتله تقتله وأن تصلي ولكن لا تجري بعده هكذا إذا كان أمامك بحيث أنك ما تذهب إلى غير القبلة تكون متوجه إلى القبلة
إذا كان سيذهب لغيره
خلاص اذهب إليه إذا سيقتل سيقرص سيضر غيره اذهب إليه نسأل الله العافية والسلامة من هذه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه